بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء الرابع. قال الله سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الآيات من 80 إلى 83. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها، وهذه البيوت تستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم، وتقنكم من الحرب والبرد، وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وجعل لكم من جلود الأنعام، إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر، بيوتا تستخفونها أي تجدونها خفيفة الحمل، تكون لكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم أي في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحرب والبرد والمطر وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا، وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك، ومتاعا إلى حين أي تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. والله جعل لكم مما خلق أي من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها ظلالا، وذلك كأظلة الأشجار والجبال والأكام ونحوها. وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تقنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء. وجعل لكم سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر. ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع. وسرابيل تقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها. كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمته وتنقدون لأمره وتصنفونها في طاعة موليها ومسديها. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم: فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين. ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير. فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. وأكثرهم الكافرون لا خير فيهم، ولا ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم سيرون جزاء الله لكل دبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. ثم قال سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآيات من 84 إلى 87. يخبر الله تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم عقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله تعالى. فقال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، ذلك الشهيد الذي يبعثه الله، أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا، بل ولم يتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إهمال من حين يرونه، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى، لأنهم لا حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى، ويقفون عليها ويقرون بها ويفتضحون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ليس عندها نفع ولا شفيع، فنواهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها، وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها. فألقوا إليهم القول، أي ردت عليهم شركاؤهم قولهم، فقالت لهم: إنكم لكاذبون، حيث جعلتمون شركاء لله وعبدتمون معه فلم نأمركم بذلك، ولزعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية فاللوم عليكم. فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا أنهم مستحقون للعذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم، وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. ثم قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الآية 88. يذكر الله تعالى في هذه الآية عاقبة المجرمين، حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة الى الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما افسدوا في ارض الله. ثم قال سبحانه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الآية 89. لما ذكر الله فيما تقدم انه يبعث في كل امة شهيدا ذكر ذلك ايضا هنا وخص منهم هذا الرسول الكريم فقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء اي على امتك تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عبد الله تعالى ان كل رسول يشهد على امته لانه اعظم اطلاعا من غيره على اعمال امته واعدل واشفق من ان يشهد عليهم الا بما يستحقون. وهذا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. وقوله ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء في اصول الدين وفروعه وفي احكام الدارين وكل ما يحتاج اليه العباد فهو مبين فيه اتم تبيين بالفاظ واضحة ومعاني جلية حتى انه تعالى يثني فيه الامور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما ينال به من علم نافع وعمل صالح والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته. وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونال رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم ولا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية 90. فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده. ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته. فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المفاوضات بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من انواع النفع، حتى يدخل فيه الاحسان الى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله بتاء ذوي القربى وان كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعاون صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الاقارب قريبهم وبعيدهم، ولكن كل من كان اقرب كان احق بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق وفي الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآيات جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل من كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه، يأمركم بما فيه غاية صلاحكم وناهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه. فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه وعملتم بمقتداه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال وأوفوا بعهد الله إلى قوله فيه تختلفون. قال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الآيات من 91 إلى 93. هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان بها برا، ويشتمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعيده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعقدها على اسم الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا فيكون في ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتف له بما قلته وأكدته وجعلت الله حكما فيه إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقدكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأذلها على صفة متعاطيها، وذلك كالتي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاسا فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستف سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة، اي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الايمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فاذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الاخر اتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وان كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه، كل ذلك دورانا مع اهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الانسانية والاخلاق المرضية لاجل ان تكون امة اكثر عددا وقوة من الاخرى. وهذا انما يبلوكم الله به امتحانا، حيث قيد لعباده من اسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كلا بعمله ويقضي الغادر. ثم قال سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، الآية 93. أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى ولجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا، ولا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. ثم قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، الآية 94. أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم دخلا بينكم، أي تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، وتذوقوا السوء أي العذاب الذي يسوءكم ويخزيكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم مضاعف. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الآيات 95-97. يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إلا ما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عهد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإنما عندكم ولو كثر جدا لابد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يريدون الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إثار أعلى الأمرين، وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ولنبلوين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها، فإنه تصديق جازم مثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الآيات من 98 إلى 100. أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة من شره. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقي له عليهم سبيل أو ولا يبقى له عليهم سبيل. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزاهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. ثم قال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآيتان الواحدة بعد المئة والثانية بعد المئة. يذكر الله تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكم مكان آخر لحكمته ورحمته. فإذا رأوا كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، منهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به، وما يشتمل عليه مما يوجب المدح او القدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام المقدس المنزل عن كل عيب وخيانة وآفة من ربك بالحق، اي نزوله من عند الله بالحق، وهو مشتمل على الحق في اخباره واوامره ونواهيه، فلا سبيل لاحد ان يقدح فيه قدحا صحيحا، لانه اذا علم انه الحق علم ان ما عارضه وناقضه باطل. ليثبت الذين امنوا عند نزول اياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل الى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون ايمانهم اثبت من الجبال الرواسي. وايضا فانهم يعلمون انه الحق، واذا شرع حكم من الاحكام ثم نسخه علموا انه ادى له بما هو مثله او خير منه لهم، وان نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين، أن يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم بنية واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر. فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وتروا منه أنزل نظيره، وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويلعبوه أمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الآيات من الثالثة بعد المئة إلى الخامسة بعد المئة. يخبر الله تعالى عن قول المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها لا يهديهم الله، حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم فله تعالى الحمد. ثم قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الآيات من السادسة بعد المئة إلى التاسعة بعد المئة. يخبر الله تعالى عن شناعته حال من كفر بالله من بعد إيمانه. يخبر الله تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء، ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا. وذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم وحصروا على العذاب الأليم. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا معاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الآية العاشرة والحادية عشرة بعد المئة. أي ثم إن ربك الذي رب عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله، أي ترك وطنه ومسقط رأسه وقصد أرضا يتمكن فيها من إقامة شرائع دينه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستولا بحكم حاكم مسلم لا يقف عقبة في سبيل الدعاة إلى الله، وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين. ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس، فهذه أكبر الأسباب التي ينال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها. المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دنياهم ودينهم، فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل يقول نفسي لا يهمه سوى نفسه. ففي ذلك اليوم يفتقر العبد الى حصول مثقال ذرة من الخير، وتوفى كل نفس ما عملت من خير او شر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الآية 13 بعد المئة. وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاد فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيده مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية أي الكبر والخيلاء. فحصل لها في مكة من الأمن التام ما لم يحصل في سواها، وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمال الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انتهى الوجه الأول من الشريط السادس.